نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يقول جل ثناؤه: وجعلنا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لهذه الأصناف كي لا يكون ذلك الفيء دولة يتداوله الأغنياء منكم بينهم، يصرفه هذا مرة في حاجات نفسه، وهذا مرة في أبواب البر وسبل الخير، فيجعلون ذلك حيث شاءوا، ولكننا سننا فيه سنة لا تغير ولا تبدل. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار سوى أبي جعفر القارئ: كي لا يكون دولة نصبا على ما وصفت من المعنى. وأن في يكون ذكر الفيء وقوله ذكر الفيء وقوله دولة نصب خبر يكون، وقرأ ذلك أبو جعفر القارئ: كي لا يكون دولة على رفع الدولة مرفوعة بيكون، والخبر قوله بين الأغنياء منكم، وبضم الدال من دولة من دولة. قرأ جميع قراءة الأمصار غير أنه حكي عن أبي عبد الرحمن الفتح فيها. وقد اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضمت الدال أو فتحت، فقال بعض الكوفيين: معنى ذلك إذا فتحت الدولة وتكون للجيشين يهزم هذا هذا ثم يهزم الهازم، فيقال قد رجعت الدولة على هؤلاء. قال: والدولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدل على الدهر، فتلك الدولة والدول أو الدول
لا والدول
فتلك الدولة والدول. وقال بعضهم: فرق ما بين الضم والفتح أن الدولة هي اسم الشيء الذي يتداول بعينه، والدولة الفعل. والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك: كي لا يكون بالياء دولة بضم الدال ونصب الدولة على المعنى الذي ذكرت في ذلك لإجماع الحجة عليه. والفرق بين الدولة والدولة بضم الدال وفتحها ما ذكرت عن الكوفي في ذلك.
فكما قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وذكر طبعا في التفسير الجملي أنه كي لا يكون الفيء دولة يتداوله الأغنياء منكم، يصرفه هذا مرة في حاجات نفسه، وهذا مرة في أبواب البر وسبل الخير. يلاحظ أنه قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أنه الآن لو صرف المال على الجميع فإن الغني يزداد إيش؟ غنى، والفقير إيش؟ لا يستطيع أن يلحق ولا لا؟ لكن لما فقط يوزع على الفقراء فإنه يكون في تداول لماذا؟ للمال. وهذا يعتبر منهجا شرعيا في ماذا؟ في توزيع المال، يعني منهجا شرعيا في توزيع المال، في أن من كان قادرا ومستطيعا لا يأخذ، ومن كان غير قادر ولا مستطيع يأخذ، بهذا يكون في نوع ماذا؟ من العدل. أما إذا أخذ الجميع فإنه لا شك أنه بدل ما يقسم، ماذا كان افترضنا على أنه مثلا 100,000، بدل ما يقسم على 10 يقسم على 1,000، يلحظ إيش أو يلحظ هذا الفرق في المال بين الأغنياء والفقراء. طبعا ذكر القراءات، كنت تلاحظون قراءات فيها إشكال. أول قراءة: كي لا يكون دولة، عندنا الآن يكون، وعندنا الدال بالضم، وعندنا التاء المربوطة بالنصب، وهذه القراءة ثلاث الجمهور وإلا اختارها الطبري. قال: وأن في يكون ذكر الفيء، يعني كي لا يكون إيش الفيء دولة، فيكون تكون كان هنا إيش ناقصة، فاسم كان محذوف يقدر بماذا؟ بالفيء، ودولة يكون خبر كان. وقوله دولة نصب خبر أو نصب خبر يكون. قال: وقرأ ذلك أبو جعفر القارئ، يعني من قراء العشرة: كي لا يكون دولة، بمعنى لا يوجد أو لا يقع دونه، فتكون كان تاما مثل ما ورد في قوله سبحانه وتعالى في البقرة إيش؟ وإن كان ذو عسرة، فهذا على ماذا؟ على أن كان تام، على أن كان تام. الرفع هنا عند أبي جعفر فقط كما تلاحظون، قال على الرفع إيش؟ الدولة. سم لا هي بالتاء قراءة أبي جعفر في الصلب.
وقرأ ذلك أبو جعفر القارئ كي لا يكون،
لا كي لا تكون،
ذكر الحاشية
ذكر الحاشية قراءة أبو جعفر تكون
تكون يبدو أنها تحتاج إلى تصويف.
كل الكلمتين
إيه تكون
ثنتين
هنا إيه تكون كي لا تكون دولة مرفوعة بتكون، والخبر في قول بين الأغنياء منكم. قالوا بضم الدال من دولة قرأ جميع الأمصار، قرأت الأمصار غير أنه حكي عن أبي عبد الرحمن الفتح فيها يعني دولة، إذن هذه قراءة أيضا أخرى. إذن كان الآن تركيب كل قراءة عندنا في الياء في يكون أو تكون، والدال دولة أو دولة، والتاء مربوطة دولة أو دولة. يعني كم تركب عندنا كم خلاف؟ 6 خلافات في هذه الآية. طبعا نترك كلام أهل العربية، ننتقل إلى اختيارك القراءة ثم نرجع كلام العربية. قال والقراءة لا استجيز غيرها في ذلك كي لا يكون بالياء دولة بضم الدال ونصب الدولة على المعنى الذي ذكرته. طبعا المعنى الذي ذكره سبق في تفسير الجملة. ما هي علته؟ قال لإجماع الحجة عليه، لإجماع الحجة عليه. هنا الآن لو احنا أخذنا الآن بالنظر العلمي، احنا ما نتكلم الآن بماذا؟ بما تقرر عندنا. احنا الآن بنكون في زمن ابن جرير بالنظر العلمي. بالنظر العلمي طريقة صحيحة سليمة أو لا؟ لماذا؟
قراءة العامة في قراءة الخالق
كيف؟
قراءة العامة
في قراءة الجمهور، قراءة الجميع، جميع قراءة الأمصار قرأوا إيش؟ كي لا يكون دولة سوى أبي جعفر.
حكى الإجماع، إجماع
أيوه إجماع عنده طبعا القول الأكثر. سوى أبي جعفر قرأ كي لا تكون دولة. فلان يقول القراءة التي لا أستجيز غيرها، ما هي حجته؟ إن في إجماع، مخالفة الواحد عنده غير معتبرة، يعني مخالفة الواحد غير معتبرة، وهذه قاعدته هو في الإجماع. فأنا أقول النظر العلمي بالنسبة له هو، لو إحنا بنأخذ بالنظر العلمي له طريقته صواب علميا ولا غير صواب؟ حسب أصول الأصول العلمية. خالف إيش؟ لا لا لا، حسب الأصول العلمية طريقة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لكن نتيجة غير صحيحة. ها؟ يعني لو أجازة ما عندنا مشكلة في النتيجة، لكن النتيجة عندنا مقبولة وغير مقبولة. النتيجة اللي قالها غير مقبولة، جميل، يعني النتيجة بالنسبة لنا نحن غير مقبولة، لكن الطريقة العلمية الطريقة سلكها من جهة العلمية طريقة سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة. إذا المقصد من هذا أننا ما نثرب على الإمام في كونه إيش، نقول أنه أنكر قراءة متواترة أو رد قراءة متواترة. لماذا؟ لأن القراءة والحال هذه عنده الجمهور كلهم قرأوا بوجه، وقرأ أبو جعفر بوجه واحد، نقول عنها متواترة ما يمكن، خصوصا إذا علمنا أن أصلا موضوع التواتر ومصعب التواتر إنما جاء بعد أبي جعفر، يعني بعد أبي جعفر بفترة، فالمقصد أننا نعرف كيف نتعامل مع مثل هذا أو مثل هذا إيش نسميه أو مثل هذا الاعتراض الذي اعترض به ابن جرير على القراءات. نقول الطريقة اللي سلكها ما عندنا مشكلة فيها من طريقة علمية، لكن النتيجة التي وصل إليها هي اللي نناقش فيها، فإننا لا نسلم له أن القراءة الأخرى لا يجوز القراءة إيش بها، وإن كنا سلمنا له النظر العلمي والطريقة العلمية. نرجع الآن أنه قال وأن الفرق بين الدولة والدولة بضم الدال وفتحها ما ذكرت عن الكوفي في ذلك. من هو الكوفي هذا؟ طبعا إذا قال الكوفي في الغالب يريد به من؟ اللي هو الفراء. وهذا كما تلاحظون عندكم اللي عنده طبعة دار هجر نبهوا على أنه موجود في معاني الفراء الجزء الثالث صفحة 145. هذا الاختلاف في الدولة والدولة طبعا الحسم فيه صعب، انه هل هناك فرق بينهما فرق او هما بمعنى، الحسم فيه صعب ان نقول والله هذا الصواب او هذا. وكثيرا ما ياتي في الفاظ العربيه مثل هذا، فبعضهم يقول هي بمعنى وبعضهم يفرق، فاحتمال ان يكون التفريق صحيح واحتمال ان يكون بالفعل بمعنى، فقوم ينطقون بكذا وقوم ينطقون بكذا، وهي كلمه واحده عند هؤلاء وعند هؤلاء. فلا نطيل في ماذا؟ في التنبيه أو في التحرير، لأنه يصعب التحرير في مثل هذا الاختلاف اللغوي. لماذا؟ كما قلنا لأنه احتمال أن يكون بالفعل بعض العرب ينطق دولة وبعض العرب ينطق إيش دولة، واحتمال يكون بينهما إيش فرق. ثم الفرق قد يختلف العلماء أيضا في أوجه الفروق بين دولة وبين دولة أو غيرها من الكلمات التي يذكر فيها مثل ذلك. نعم. وأن أبو عبد الرحمن من هو هذا؟ قال غير أنه حكي عن أبي عبد الرحمن اللي هو السلم، نعم، إمام أهل الكوفة. نعم.
وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه.
نعم. اللي هو قال بعضهم إيش قال؟ أنا رجعت له ما حسيت أنه يعني ماش ما قال. وقال بعضهم فرق ما بين الضم والفتح أن الدولة الدولة هي اسم الشيء الذي يتداول بعينه، والدولة الفعل. كيف؟ مثلها مثلها يعني أحس أنا قد رجعت وماش ما تمنيت لأنه هو المراد.
نعم. في بالنسبة للقراءة المجاهد إذن يحكم عليه بالشذوذ قراءة بجعب،
حكم عليه بالشذوذ قراءة بجعب في المحتسب. نعم
المجاهد وقم يعلق عليه.
نعم ما دام ذكرت في المحتسب معنى أنه ابن مجاهد وضعها في ماذا؟ في الشاذ. نعم. إيش؟ صحيحة؟ في جيد
يعني قصتهم يعني قصد بالنسبة للطبري وابن مجاهد وقفهم يعني انفراد قد يعدون الشذوذ عندهم قبل الموضوع يستطيع.
هذا ما هو بعيد لأنه حتى هم متقاربان في الزمن 310-324. نعم.
وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه يقول تعالى ذكره وما أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من أهل القرى فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره من الأمور فانتهوا. وكان بعض أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك، غير أنه كان يوجه معنى قوله وما آتاكم الرسول فخذوه إلى ما آتاكم من الغنائم. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الحسن في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول. وقوله واتقوا الله يقول وخافوا الله واحذروا عقابه في خلافكم على رسوله بالتقدم على ما نهاكم عنه ومعصيتكم إياه إن الله شديد العقاب، يقول إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من أهل معصيته لرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. طبعا هذه الآية لاحظوا في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه، ذيلت أو جاءت يعني تعقيبا على قوله ما أفاء الله على رسوله. لو تأملنا الآن ما أفاء الله على رسوله وعرفنا ما وقع من الكلام في الآثار عن ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفيء في بني النضير وما قسمه الله سبحانه وتعالى في فيء غير بني النضير، ثم أخذنا في قوله ما أفاء وما أتاكم الرسول فخذوه، فإذا الآن السياق في ماذا؟ في توزيع إيش؟ الأموال، في توزيع الأموال لأموال الفيء. فكأنه كما قال ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من القرى فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره من الأمور إيش؟ فانتهوا عنه. وذكر عن الحسن قول آخر أنه قال ليؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول، فجعلها في الغنائم ولم يجعلها في الفيء فقط. لكن ألا تذكرون أن ابن مسعود احتج بهذه الآية على مسألة أعم من قضية إيش؟ الأموال، وهذا تدخل في الباب الذي قبل قليل تكلمنا عنه عند السيوطي في ماذا؟ في العموم، يعني أنه الآن المعنى السياقي مثل ما ذكر ابن جرير الطبري، لكن المعنى الأعم من مما يأخذ من الألفاظ أنه عموم ما آتاكم الرسول فخذوه وعموم ما نهاكم عنه فانتهوا عنه. وهذا قد احتج به العلماء أولا عن آخر ولا أحد اعترض، أو آخرا عن أول ولا أحد اعترض بهذا الاحتجاج، وأثر ابن مسعود واضح وظاهر لما في نعم في حديث الواشي المستوشمة لما جاءت مرها قالت إنك يعني تقول ليش نعم لعن الله، فقال وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله، وذكرت أن قرأت ما بين دفتي المصحف لم تجد فيه هذا الخبر. وهذا طبعا الخبر مهم جدا في ماذا؟ في أن النساء في ذلك الوقت كنا قد قرأنا، وأن المصحف كان أيضا مجموعا، وإلا قال لها ابن مسعود هل جمعت جميع القرآن، فدل على أنها قد تحققت من هذا. فنبهها على الاستدلال التركيبي، الاستدلال التركيبي في أن الله سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة إلى آخر الآثار. طيب نعم
كلام العقية نعم المصطلح
اللي هو
الغنائم
اي نعم
مر معنا كان شرة الجير او مر معنا في قتادة مفعل في الغنائم
اي نعم
يكون من هذا الباب يعني
اللي هو
استخدام الحسن مصطلح الغنائم في هذه الآية هو تقدم بكل ذي
إلا
هنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه يعني الغنائم الغنائم يكون نفس المصطلح أيضا هو يطلق يعني على الفيء
له شيخ قتادة يطلق يمكن هذا يحتاج حقيقة إلى جمع
تتبع
نعم
يكون نفس المصطلح
نعم إيش اللي عند المحرض
نقول أحسن عليك. وروي أن قوما من الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة وقالوا لنا منها سهمنا، فنزل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه الآية مؤدبا في ذلك وزاجرا، ثم اطرد بعد معنى الآية في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه حتى قال قوم إن الخمر محرمة في كتاب الله بهذه الآية، وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمة والمستوشمة الحديث، ورأى محرما في ثيابه المخيطة فقال له اطرح هذا عنك، فقال له الرجل أتقرأ علي بذلك آية من كتاب الله تعالى، فقال ابن مسعود نعم وتلا هذه الآية.
نعم إذا ابن مسعود يحتج بها في أكثر موطن. نعم إذا هي واضحة جدا فلا يحتاج، لكن اللي ذكره الشيخ حسين اللي بقضية المصطلح قال يؤتيهم الغنائم، إذا كان بالفعل الحسن وقتادة يرون أن الفيء هو الغنيمة والغنيمة هي الفيء، فهذا يجعلنا نفهم أو نبدأ نتبين سبب حمل قتادة آية الفيء على آية إيش؟ الغنيمة، حمل آية الفيء على آية الغنيمة، وهي ما زالت في محل بحث كما سبق. نعم
شيخ ملاحظ ابن هشام في السيرة الفيء غنيمة،
يعني قد يكون باب الاصطلاح اللغوي لأنه وإن كانت فيئا فهي في النهاية غنيمة،
يعني قد لا يكون يتحدد أو عند بعضهم يعني عام تسمى الفيئة غنيمة ويكون عاد لها تقسيمات عندهم معروف
ولا يحتاج تتبع في الآثار هذه تحتاج إلى تتبع. نعم
ابن جرير ذكر في موضع التقرير
عن بعض السلف كلام قبل هذا على في
وعلمهم أن ما
لكن بعضهم كان يطلق يعني على الفيء أيضا.
وإذا أخذنا الإطلاق اللغوي الغنيم والفيء في النهاية فيهم تداخل، لكن هو كلام كمصطلح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لها قسم والفيء له قسم، فدل على الفرق في الاصطلاح.
ابن هشام كان يتكلم عن الآيات يعني
أصلا آيات النظير
يتكلم عن الآيات، عدي أنه كان يتكلم عن آيات الغنيمة وعلى مؤنث في الأمثال أو هذه الآيات كان يسمي هذا.
شوف لعلنا نشوف
نتكلم عن نفس الآيات
لعلنا نشوف نعم.
القول في تأويل قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يقول تعالى ذكره كي لا يكون ما أفاء الله على رسوله دولة بين الأغنياء منكم ولكن يكون للفقراء المهاجرين. وقيل عني بالمهاجرين مهاجرة قريش، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد ما أفاء الله على رسوله من قريضة جعلها لمهاجرة قريش، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحج عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهما في الزكاة. وساق بإسناده عن قتادة قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله أولئك هم الصادقون، قال هؤلاء المهاجرون تركوا الديار والأموال والأهلين والعشائر، خرجوا حبا لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما فيه من الشدة، حتى لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. وقوله الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وموضع يبتغون نصب لأنه في موضع الحال، وقوله وينصرون الله ورسوله يقول وينصرون دين الله الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقوله أولئك هم الصادقون يقول هؤلاء الذين وصف صفتهم من الفقراء المهاجرين هم الصادقون فيما يقولون.
نعم. قوله للفقراء، هذه اللام عند يعني النحويين مشكلة من جهة إيش المتعلم. تذكرون كلام عمر رضي الله عنه لما تكلم عن أموال القرى، لما تكلم عن أموال القرى كان له رأي سنأتي إليه، لكن نأخذ الآن إشارة إلى الخلاف الذي ورد عند النحويين. أورد السمين الحلبي في قوله الفقراء قال فيه ثلاثة أوجه، أحدها أنه بدل من لذي القربة، قاله أبو البقاء والزمخشري، قال أبو البقاء قيل هو بدل من لذي القربة وما بعده، وقال الزمخشري بدل من قوله ولذي القربة وما عطف عليه. قال والذي منع الإبدال من لله وللرسول والمعطوف عليهما، وإن كان المعنى للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله ينصرون الله ورسوله، وأنه تعالى يترفع برسوله عن تسميته بالفقير، وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل، يعني لو قيل بأنه بدل من الله من لله وما بعده لزم فيه ما ذكر من أن البدل على ظاهر اللفظ يكون من الجلالة، فيقال للفقراء بدل من الله ومن رسوله، وهو قبيح اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف هذا الظاهر كما قال إن معناه لرسول الله. هذا اعتراض السمين عليه. طبعا ليش نستفيد منه من الجهة العلمية تأثير إيش المذهب على التوجيه النحوي، لكن لو جعلناه على ما ذهب إليه أبو البقاء وأيضا ذهب إليه الزمخشري أنه يكون لذي القربى الفقراء، لذي القربى الفقراء، فكأنه يفهم منها أن غير الفقراء لا يدخلون في ماذا في الفيء. الثاني قال أنه بيان لقوله والمساكين ابن السبيل، وكررت لام الجر لما كانت الأولى لما كانت الأولى مجرورة باللام. والثالث ليبين أن البدل إنما هو منها قاله ابن عطية، وهي عبارة قلقة جدا. الثالث أن للفقراء خبر لمبتدأ محذوف، أي ولكن الفيء للفقراء، وقيل تقديره ولكن يكون الفيء للفقراء، وقيل تقديره اعجبوا أو اعجبوا للفقراء. هذه ثلاثة أقوال ذكرها في ماذا؟ في الإعراب. الآن هذه الأعاريب أيها الأولى من جهة المعنى؟ نلاحظ أن القول الثالث هو الذي أشار إلى من؟ الطبري. أيها الأوجه للمعنى من هذه الأعاريب الثلاثة؟
القول الثالث
اللي هو قول الطبري. لماذا؟
لأنه صار بمثابة الإضافة.
بمثابة إيش؟
الإضافة لأهل قسمة
الفيء. قسمة الفيء، بالإضافة لقسمة إيش؟ الفيء. وهذا هو الذي يتوافق مع تفسير عمر رضي الله عنه. احنا اخذنا تفسير عمر رضي الله عنه اين؟ في 516 ولا لا؟ قال انه قرأ عمر انما الصدقات الفقراء حتى بلغ عليم حكيم، ثم قال هذا لهؤلاء، ثم قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، ثم قال هذه الآية لهؤلاء، ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى حتى بلغ للفقراء والذين تبوأوا والذين جاءوا بعدهم، قال ثم قال استوعبت هذه الآية المسلمين عامة. ولهذا هذا التفسير من عمر، هذا التفسير من عمر يتوافق مع التخريج الإعرابي الذي ذهب إليه من؟ الطبري هنا، وهو الأولى، وهو الأولى من أن يكون بدلا من لذي القربى أو بدلا من غيرها، فكانوا يكون كما ذكر السمين في التوجيه الثالث أنه خبر المبتدا محذوف، أي ولكن الفيء للفقراء. لا، لأن هذا هو المعنى. لا، إذا أنت وضعته بدل، إذا أنت وضعته بدل كأنك حصرته في من؟ للقربة، الفقراء منهم، ولا لا؟ هذا هو الإشكال. فإذا الآن دخل عندنا صنف آخر غير الصنف إيش المذكور أولا، وهم من؟ الفقراء. لما احنا في مال في الأموال أو في أموال القرى التي بعد بني النضير، ما فعل الله رسول من القرى، فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة أصناف، وللفقراء ممن؟ من المهاجرين، هؤلاء للفقراء المهاجرين. نعم. نعم. الذين تبوأوا، هل في إشكال في الآية هذه للفقراء المهاجرين؟ سم
خاصة،
هذه آية خاصة بالمهاجرين، لكنهم ضمن من يعطى الفيء. ولكن تعرف أنت الآن أن هؤلاء إيش انتهى حكمهم، لأن حكم ما أفاء الله على رسوله في ماذا؟ في أهل القرى من تيماء وفدك وغيرها، فكانوا يأخذون من هذا الفيء. نعم. ها؟ هو قال هنا للفقراء خبر خبر بالمبتدا المحذوف، أي ولكن الفيء للفقراء، يعني كان قال الفيء ولكن الفيء للفقراء، الفيء للفقراء.
شيخ مؤدل قولين واحد
ليه؟
لا نأخذ الثالث،
ولكن الفيء للفقراء،
ولكن الفيء
للفقراء ونفسه.
نفسه.
إيه نفسه نفسه. أنا عدت وقت. وللذين والذين بعد الآن بيصير معطوفات، ما بعدها بينعطف على للفقراء. ولا تريد هذا؟ أيوه. هذا قول، يعني هذا قول انه لا يعطى ذوي القربى وغيرهم الا ايش لفقراء، وماذا لكنه يعترض عليه بان ابن السبيل لو كان غنيا يحرم من الفيء؟ لا يمكن، ولا تفكك الايه هكذا، يعني يعترض عليه بهذا، لان ابن السبيل قد يكون غنيا ويجوز له ان ياخذ من الفيء. فالذي ذكر او بعض العلماء الذين ذكروا انه ان هذا التخصيص هذا غير دقيق. سم اي من الفيء والغني. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول تعالى ذكره والذين تبوأوا الدار والإيمان، يقول اتخذوا المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فابتنوها منازل، والإيمان بالله ورسوله من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من ترك منزله وانتقل إليهم من غيرهم، وعني بذلك الأنصار يحبون المهاجرين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قال الأنصار نعت قال محمد بن عمرو سفاطة أنفسهم، وقال الحارث سخاوة أنفسهم عندما زوي عنهم من ذلك، وإيثارهم إياهم، ولم يصب الأنصار من ذلك الفيء شيء. وساق بإسناده عن قتادة والذين تبوأوا
سوي هنا
وساق بإسناده عن قتادة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يقول مما أعطوا إخوانهم، هذا الحي من الأنصار أسلموا في ديارهم فابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن الله عليهم الثناء في ذلك. وهاتان الطائفتان الأولتان من هذه الآية أخذتا بفضلهما ومضتا على مهلهما وأثبت الله حظهما في الفيء. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قال هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين. وقوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يقول جل ثناؤه ولا يجد الذين تبوأوا الدار من قبلهم وهم الأنصار في صدورهم حاجة يعني حسدا مما أوتوا يعني مما أوتي المهاجرون من الفيء، وذلك لما ذكر لنا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا رجلين من الأنصار أعطاهما لفقرهما، وإنما فعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن بني النضير خلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك ابن خرشة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا المهاجرون، قال وتكلم في ذلك يعني أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصار فعاتبهم الله عز وجل في ذلك فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا أموالنا بينهم قطائع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قالوا وما ذلك يا رسول الله، قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر، فقالوا نعم يا رسول الله. وبنحو الذي قلنا في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الحسن في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال الحسد، وساق بإسناده عن الحسن حاجة في صدورهم قال حسدا في صدورهم، وساق بإسناده عن الحسن مثله، وقوله
قوله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا عطف على المهاجرين، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني للفقراء الذين تبوأوا الدار والإيمان. هنا الآن رجع يناقش فيء بني النظير، مع أن الكلام احنا على ماذا؟ على الفيء العام ولا لا؟ تذكرون الطبر رحمه الله تعالى جعل الآية الأولى في بني النظير والآية الأخرى في ماذا؟ في عموم الفيء. احنا الآن كلامنا عن ماذا؟ عن عموم الفيء، عن عموم الفيء وليس عن فيء بني النظير، لأن فيء بني النظير للرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه قسمه بطريقة الخاصة هذه له لأنه ملكه فقسمه كيفما شاء صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا احنا الآن عن الفيء العام، وهذا أيضا رجوع إلى مثل أو إلى هذه الآية وكأنه في غير محله، لأنه إذا كنا نتكلم عن ماذا؟ عن فيء بني النظير. واضح الإشكال؟ طيب نأتي الآن إلى مسألة لم يذكرها الطبري وقد ذكرها اللغويون، وهي قول سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الدار تتبوأ لأنه من المبوأ اللي هو إيش؟ المكان. لكن الإيمان هل يتبوأ؟ لا يتبوأ، لكنه على مثل ما قال الشاعر أكلتها علفتها تبنا وماء باردا، فالتبن يعلف لكن لا يقال على الماء كان هو معنى إيش؟ وأسقيتها ماء باردا. فكأن هنا في فعل قد حذف لدلالة إيش السياق عليه، وهذا أحد قواعد أو هو قاعدة الحذف، أنه إذا دل السياق فإنه يحذف. فماذا يقدر في قوله والذين تبوأوا الدار مثل وأوتوا الإيمان مثلا؟ والذين تبوأوا الدار وأوتوا الإيمان يحبون من هاجر إليهم، تبوأوا الدار المراد بها المدينة، وأوتوا الإيمان قبل أن يأتيهم المهاجرون، يحبون من هاجر إليهم. فهذه تنبيه على ماذا؟ على أن الإيمان من آثاره ماذا؟ المحبة. الإيمان من آثاره المحبة، وهذا شاهده في الإسلام كثير جدا، يعني شواهد أن الإيمان من آثار المحبة كثيرة جدا في الإسلام. وإذا تجد مثلا المسلمون الجدد حينما تعلم بإسلامهم تجد أنك تنجذب إليهم من غير إيش؟ يعني من غير مقدمات، وتفرح لماذا؟ تفرح لإسلامهم وإيمانهم. وهذه خصيصة في الإسلام أخبر الله سبحانه وتعالى عنها لما قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن ما ألفت بينهم ولكن الله لا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإن هذه خصيصة في ماذا؟ عند المسلمين لا توجد عند غيرهم. القضية الثالثة قال ويؤثرون على وما أخذنا هذا ولا يجدون في صدورهم حاجة. ذكر الحاجة هنا أن معنى إيش؟ الحسد. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما أعطي هؤلاء المهاجرون. كأنها إشارة إلى ماذا؟ إلى ما حصل في الفيء، إلى ما حصل في الفيء، يعني لا ينازعون المهاجرين فيما أعطوا ولا يجدون في أنفسهم حسدا. وهذا قد يكون مفسرا لنا في قوله سبحانه وتعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أنه خشي عليهم ماذا؟ خشي عليهم الحسد، يعني خشي عليهم الحسد كأنه اصطلاح قرآني أن الحاجة بمعنى ماذا؟ بمعنى الحسد. نعم.
وقوله ويؤثرون على أنفسهم يقول تعالى ذكره وهو يصف الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم يقول ويعطون المهاجرين أموالهم إيثارا لهم بها على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقول ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم. والخصاصة مصدر وهي أيضا اسم، وهو كل ما تخللته وهو كل ما تخللته ببصرك كالكوة والفرجة في الحائط، تجمع خصاصات وخصاص كما قال الرادس قد علم المقاتلات كفحا والناظرات من خصاص لمحا
لو قلت لمحة
والناظرات من خصاص لمحة لأروينها دلجا أو متحا وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نومي الصبية وأطفئي المصباح وأريه بأنك تأكلين معه واتركيه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وساق بإسناده عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي المصباح وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ومن يوق شح نفسه، يقول تعالى ذكره من وقاه الله شح نفسه فأولئك هم المفلحون المخلدون في الجنة. والشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال، ومنه قول عمرو بن كلثوم ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، يعني بالشحيح البخيل، يقال إنه لشحيح بين الشح والشح، وفيه شحة شديدة وشحاحة. وأما العلماء فإنهم يرون أن الشح في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي الشعثاء عن أبيه قال أتى رجل ابن مسعود فقال إني أخاف أن أكون قد هلكت، قال وما ذاك؟ قال أسمع الله يقول ومن يوق شح نفسه وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. قال ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ذلك البخل وبئس الشيء البخل. وساق بإسناده عن الأسود بن هلال قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخشى أن تكون أصابتني هذه الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والله ما أعطي شيئا أستطيع منعه. قال ليس ذلك بالشح، إنما الشح أن تأكل مال أخيك بغير حقه، ولكن ذلك البخل. وساق بإسناده عن أبي الهياج الأسدي قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك، فقلت له، فقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل شيئا. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. وساق بإسناده عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. وساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال إن نجوت من ثلاث طمعت أن أنجو، قال عبد الله بن صفوان ما هن أنبيك فيهن؟ قال أخرج المال العظيم فأحرزه سررا ثم أقول أقرض ربي هذا الليلة ثم تعود نفسي فيه حتى أعيده من حيث أخرجته، وإن نجوت من شأن عثمان. قال ابن صفوان أما عثمان فقتل يوم قتل وأنت تحب قتله وترضاه فأنت ممن قتله، وأما أنت فرجل لم يقك الله شح نفسك. قال صدقت. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه قال من وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقرب ولم يدعه الشح أن يحبس من الحلال شيئا فهو من المفلحين كما قال الله عز وجل. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ومن يوق شح نفسه قال من لم يأخذ شيئا لشيء نهاه الله عنه ولم يدعه الشح على أن يمنع شيئا من شيء أمره الله به فقد وقاه شح نفسه فهو من المفلحين.
في قوله يترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، طبعا ذكر المراد بالخصاصة في هذا السياق أن الحاجة والفاقة، ثم ذكر الأصل اللغوي للخصاصة وقال كل ما تخللت ببصرك كالكوة، يعني كأنه شيء الضيق القليل، يعني كان المعنى بين المعنى السياقي والأصل المعنى اللغوي أن الخصاصة التي ينظر بها شيء ماذا؟ قليل جدا. فكذلك لو لم يكن عندهم إلا الشيء القليل فإنهم يؤثرون على أنفسهم. ثم استدل لهذا المعنى بما ذكر من الحديث الصحيح في إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. احتمال أن يكون فعل هذا الرجل سببا مباشرا للنزول، وإن لم يكن سببا مباشرا فقطعا أنه يدخل في معنى الآية. يعني إن لم يكن فعل هذا الرجل هو السبب المباشر فقطعا أنه يدخل في معنى الآية، فإن لم يكن هو سبب مباشر فيكون تعبيرهم فنزلت إشارة إلى دخوله في معنى الآية. والشح كذلك نبه على أنه في كلام العرب من المراد به إيش؟ البخل. ولكنه في الآية كما قال أن العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه إنما هو أكل أموال الناس بغير حق، في قوله من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا طبعا في قول من؟ ابن مسعود، أنه قال إنما هو أكل أموال الناس بغير حق. أما ما ذكره الرجل فعبر عنه بماذا؟ بالبخل. ولهذا العلماء يذكرون الفرق بين الشح وماذا؟ والبخل. فبعضهم يقولون الشح هو أشد البخل ليكون معه شدة حرص زائدة، يعني البخيل حريص فالشحيح أشد منه إيش؟ حرصا، يعني كأنه أعلى مراتب إيش؟ البخل، أعلى مراتب البخل. وبعضهم قال بهذا القول إنه البخل هو إيش؟ مساك المال، والشح وأكل المال بالباطل، فيكون بخل وزيادة، يكون بخل وزيادة. وذكر طبعا آثار بعد ذلك مثل الأثر الذي أورده عمن؟ عن عبد الرحمن بن عوف لما ذكر في ماذا؟ في الشح، في لما قال اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك، فقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل شيئا. فكأنه أعاد الشح إلى ماذا؟ إلى فعل النفس. أعاد الشح إلى ماذا؟ إلى فعل النفس، معنى أن النفس إن أطاعت الله خرجت عن ماذا؟ عن الشح، وإن عصت الله دخلت في ماذا؟ في الشح، دخلت في الشح. ولذلك يقول الله ما قني شح نفسي. فكل هذه المعاني محتملة، ومن يوق شح نفسه، فإما أن يكون الزيادة في الحرص على طلب المال ولو كان من غير حقه لأكل المال بالظلم، أو أن يكون اللي هو عمل المنكرات وداخل من شح النفس، لأنه لا يعمل الإنسان هذا إلا وهو إيش؟ يرغبه. فإذا كان يرغبه كأنه قد شح عن نفسه في ماذا؟ في عمل الطاعة فلم يعمل بها. فكل هذه المعاني مندرجة في قوله ومن يوق شح نفسه. وهذا عبر عنه ابن زيد، يبدو تعبيره كان أوضح، قال من وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقرب ولم يدعه الشح أن يحبس من الحلال شيئا فهو من المفلحين. وفي الرواية الأخرى قال من لم يأخذ شيئا لشيء نهاه الله عنه ولم يدع الشح ولم يدعه الشح على أن يمنع شيئا من شيء أمر الله به فقد وقاه شح نفسه فهو من المفلحين، فهو من المفلحين. اي نعم يعمم على العمل،
على اخذ الحرام.
اي نعم يعمم على العمل عموما، على العمل عموما.
المسعود يخصه في
المال،
المال الحرام.
اي نعم. وايضا نلاحظ هنا عبارته قال واما العلماء، يعني مصطلح العلماء هنا قال واما العلماء فانهم يرون ان الشح في هذا الموضع انما هو اكل اموال الناس ايش؟ بغير حق. كان يريد أن يقول وإن كان في لغة العرب بهذا المعنى، إلا أنه المراد به في هذا السياق بمعنى آخر. سم العلماء لهم مسعود ومن معه من الصحابة والتابعين وتبعه. سم
أي أصناف العلماء؟
أي نعم العلماء الفقهاء، يعني الفقهاء من المفسرين وغيرها. طب لو نقرأ آخر آية هذه ونقف عندها لأنها مرتبطة بما يعني بما قبلها. نعم.
القول في المعنى في الزيت هل يفهم منه أن يعانون بالعمل؟
يبدو ذلك عبارته كان
أخذ المال بشكل عام، يعني أخذ المال حرام أو منع المال
حرام. لا، قال من وقى شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه ولم يدعه شح أن يحبسه من الحلال شيئا فهو من المفلحين. تخصيص مال
وفي المال
نعم إلا في المال هو في المال في المال وهذا يدخل ضمن إيش تعميم إيش اللفظ اللي سبق أن تحدثنا عنه الثاني اللي هو من لم يأخذ شيء لشيء نهى الله عنه ولم يدعه الشح أن على أن يمنع شيئا من شيء أمر الله به يعني محتم لكن عموما هي السياق لا قل لا شك في ماذا في المال عبد الرحمن بن عوف عممها وابن زيد إن كان طبعا خلافة عندنا عبد الرحمن عمم في المعنى نعم
القول في تأويل قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقول تعالى ذكره والذين جاءوا من بعد الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين الأولين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الأنصار وعني بالذين جاءوا من بعدهم المهاجرون أنهم يستغفرون لإخوانهم من الأنصار وقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني غمرا وضغنا وقيل عني بالذين جاءوا من بعدهم الذين أسلموا من بعد الذين تبوأوا الدار ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد قوله والذين جاءوا من بعدهم قال الذين أسلموا نعتوا أيضا وساق بإسناده عن قتادة قال ثم ذكر الله الطائفة الثالثة فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا حتى بلغ إنك رؤوف رحيم إنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بسبهم وذكر لنا أن غلاما لحاطب بن أبي بلتعة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ليدخلن حاطب في حي النار قال كذبت إنه شهد بدرا والحديبية وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغلظ لرجل من أهل بدر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعله قد شهد مشهدا اطلع الله فيه إلى أهله فأشهد ملائكته إني قد رضيت عن عبادي هؤلاء فليعملوا ما شاءوا فما زال بعدها منقبضا من أهل بدر هائبا لهم وكان عمر رضي الله عنه يقول وإلى أهل بدر تهالك المتهالكون وهذا الحي من الأنصار أحسن الله عليهم الثناء وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال لا تورث قلوبنا غلا لأحد من أهل دينك وساق بإسناده عن ابن أبي ليلى قال كان الناس على ثلاث منازل المهاجرون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأحسن ما يكون أن نكون بهذه المنزلة وقوله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل الذين جاءوا من بعد الذين تبوأوا الدار والإيمان أنهم قالوا لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من أهل الإيمان بك يا ربنا وقوله إنك رؤوف رحيم يقول إنك ذو رأفة بخلقك وذو رحمة بمن تاب واستغفر من ذنوبه
نعم هذا هؤلاء هم آخر من ذكر في مصارف الفي كما ذهب إليه عمر بن الخطاب فيشمل جميع من جاء بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار فشمل الجميع المسلمين كما أخبر عمر رضي الله عنه وواضح جدا أن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء القوم الذين يجيئون من بعد بقوله يقولون ربنا والذين جاءوا من بعدهم أي وأن الفيء الذين جاءوا من بعدهم القائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتذكرون أن مالك رضي الله عنه ورحمه استدل بهذه الآية على أن الرافضة لا يحق لهم شيء من الفيء لماذا؟ لأنهم لم يقولوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بل كانوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من هذه الآية وكان ابن أبي ليلى يريد أو يشير إلى شيء من هذا لما قال وأحسن ما يكون أن نكون بهذه المنزلة وهي منزلة ماذا؟ الدعاء لمن سبقنا بالإيمان ولعلكم تذكرون سابقا ما ذكرت لكم في تعامل الطوائف فإنك لا تجد أحد من أهل السنة يمكن أن يسب أحد من أهل البيت إطلاقا، لا يمكن، بخلاف الرافضة فإنهم أهل السب والشتم لأفضل الناس بعد الأنبياء وهو أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك لعمر رضي الله عنه ولعثمان. وأختم هذا الدرس بلطيفة قرأتها الأسبوع الماضي عن الشيخ عبد الكريم الدويش رحمه الله تعالى، توفي سنة 1345، وهو من يعني العباد الزهاد، وخرج كتاب لأحد أحفاده عنه. فطبعا له قصة طويلة، لكنه جاء من أفغانستان، وهم كانوا عرب سافروا إلى أفغانستان، ثم جاء هو من أجل الدعوة، لقصة مذكورة في الكتاب. لكن الطريف أنه يعني دخل في مسجد، فيبدو أنه كان من حسنيات الرافضة. ففي الليلة الأولى كان هو وربع معه ثلاثة، في الليلة الأولى سمعوا يعني ثلاثة يقومون فوق في آخر الليل ويسبون أبو بكر وعمر وعثمان، فغضب وقال في الليلة الثانية إذا جاءوا أن كل واحد يذهب إلى واحد ويلقيه. فذهب هو إلى أحدهم وقال جاءك أبو بكر وألقاه من فوق، والثاني قال جاءك أبو بكر عمر وألقاه من فوق، والثالث فر. قالوا جاءك عثمان لكن ما أدركه وفر، فكان من عثمان أنه فر. فأصبح الناس يتحدثون بهذا ولم يعودوا إلى مثل هذا العمل، يقولون طبعا هذا يحدث أنه طلع عليهم أبو بكر وعمر وعثمان، وأن أخويا ما استطاعوا، أبو بكر وعمر ألقاهم وأنه هرب من عثمان. فكانت يعني نعمة من الله أن يوقف مثل هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير. نقف عند هذا القدر، ونقصدنا طبعا نخفف من التعليقات من أجل أن ننتهي من هذه الآيات، وإن كان كما قلت لكم هذه الآيات خاصة أو تعلق بالفي ومصالح الفي فيها إشكالات كثيرة جدا. نعم. هل في هل ورد في شح النفس شيء غير الآية؟ ومن يوق شح نفسه فهو يقول الله ما قلني شح نفسي، فكانوا يريد معنى هذه الآية، يعني كانوا يريد معنى هذه الآية، وملحظ جيد. لكن إذا كان ورد يعني غير هذه الآية فيها ما هذا المعنى، يمكن نقول أنه لا يقصد هذه الآية، قد يكون يقصد غيره. لكن النهي عن الشح، النهي عن الشح، اللهم قني شح نفسي، كان موافق ومن يوقى شح نفسي. أين
ضاعت الشح للنفس؟ هل يفهم منها مرتبط بالنفس؟
أين
منها الإنسان أبدا؟
محتمل أنه يعني من خصائص النفس.
أين شح نفس؟
أين
ولازم النفس؟
أين الطاهر ذكر هذا؟ إيش قال؟
هل صحيح
كذا؟ إيه نعم. إيه لكنه طبعاً يتفاوت. يتفاوت قطعاً ها؟ مثل؟ ومثل الحسد مثل مثلا كثير.
يعني الشح والفرق بين الشح والبخل عسير
جداً. نعم.
قال أي وأضيف في هذه الآية إلى النفس، لذلك فهو غريزة لا تسلم.
نعم صحيح. هذا صحيح. ها؟ وأيضا وحضرة الأنفس الشح أيضا هي دليل على هذا المعنى، أنه بالفعل الشح يعني كأنه في الإنسان العام، لكنه طبعا يختلف باختلاف الناس.
نعم أتذكر قالوا لكن النفس
هش هش
قالوا
الذين جاءوا من بعد. كلام من جرير.
وعلم
الذين جاءوا من بعد غريب. الضمير في بعدهم يعود المهاجرين. من بعد المهاجرين.
ذكر
هم
يقول مثل سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام.
وقيل الذين جاءوا من بعدهم الذين أسلموا من بعد الذين تبوأوا الدار. إذا هم كانوا حق قولين، وهذا القول أثبت في الثاني. نعم صحيح، ما ذكرته صحيح. وكان ابن جرير يذهب إلى أن المراد الذين جاءوا من بعد الذين تبوأوا الدار من المهاجرين.
تقول ولا عن المهاجرون الأولين.
نعم.
تأخرت هجرتهم.
نعم.
الذين جاءوا.
نعم. كان عن المهاجرين المتأخرين. هذا فيه نظر الآن. يستغفرون لإخوانهم من الأنصار، فهذا خالف المعنى جدا.
شيخ الثلاث منازل اللي ذكرها في نبي ليلى.
أيوة.
الذين يتبعون بإحسان والذين جاءوا من بعد. هذا يعني هذه من زوجين.
لا لا. هو يفسر الذين جاءوا من بعدهم هم إنهم الذين يتبعون بإحسان.
لكن سيد الشيخ الثلاث منازل اللي قلناها.
المنزل الأول المهاجرون. من وين جت الذين تبعون بإحسان هذا؟ معنى أنه المهاجرون والذين تبوا الدار والذين جاءوا من بعدهم، هذا المفترض.
وكانوا يدعي والذين جاءوا
أيوة.
هاي مستقلة ما لها علاقة
اللي هو نبي ليلى.
شيخنا الآية هذه ليلى المهاجرون
السابقون
أولون المهاجرون الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
بس في غير هذا الموضوع.
أيه. ممكن يجمع بينهم.
والله في إشكالات ما انتبهنا لها يحتاج أن نرجع لها.
لكن الله يا شيخ من ذلك الضمير على الفقراء المهاجرين وصورنا السياق ثلاثة آيات أن الفقراء المهاجرين ثم الآية التي بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان بالقرن من قبل أولئك المهاجرين ثم الآية التي بعدها على سبيل التناقض الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم ففي من قبلهم تبوأوا الدار والإيمان وجاءوا من بعدهم كل الضمير المتصل هم يعود للقرن المهاجرين.
ممكن لكن أبغى الحقيقة مراجعة. أنا ما كل هالإشكالات ما خطرت لي بها لأن ما راجعت الآية هذه بالذات بس قلت ودنا نكملها علشان الوقت ظهرنا بنرجع لها قسرا أظن نراجع. إذا واضح الإشكالات الآن أجل علنا نرجع الدرس القادم أفضل.
كيف تبوء الآن في الله على دعاء لا تجعل قلوبنا إلا من أنه ليش هذا الدعاء في أفراد أنه تعدد الطوائف من الذكر وهذه كلها طوائف إيمانية المهاجرين والذين مستقبل والذين مباهر فكأنه يعني مغلس التعدد في بين أو تنوع في طوائف الإيمان فهذا مغلس وجود الذكر.
أحسنت صحيح.
لو نزلنا على وقعنا الله مستعد عدد الجماعة
صحيح جميل هذا تفسير إشاري جميل هذا رائع جدا صحيح واضحة فكرة الآخ؟ ها؟ واضحة؟ والآن يقول إنه الله سبحانه وتعالى ذكر طوائف المهاجرين الذين تبوا الدار والذين جاءوا بعدهم ففي العادة إنه الفرق هذه يعني التفريقات هذه مظنة لماذا؟ لوجود الغل فكأنه نفى عنهم هذا فيشير يقول لو نظرنا إلى واقعنا وجدنا أن فيهم هذا التعدد مع الأسف أحدث ماذا؟ أحدث غلا بالفعل مع أنه كان مفترض ما دام في من طوائف الإسلام أن لا يحدث هذا الغل. إن شاء الله. طاهر؟
يعني شاء
الله. نفس الفكرة هذه.
دائما التبول ما في
ذلك.
مع هذا أفهم عليه.
نعم. طيب نقف عند هذا. سبحان الله.
هل راجع حبيب الله إلا بداية الكتاب؟
لا إذا